بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء الثاني والأربعين في الآية الخامسة بعد المئة من سورة المائدة، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية أيها الإخوان قد أشكلت على كثير من الناس، حتى اتخذها بعضهم ذريعة ودليلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في داخل بيته، فإذا خوطب بأنه مقصر استدل بهذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما سبب نزولها وما معناها وما المراد منها؟ أما سبب النزول فقد قال أبو السعود رحمه الله تعالى: والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة وكانوا يتمنون إيمانهم وهم من الضلال، بحيث لا يكادون يرعون عنه بالأمر والنهي. يعني كان المسلمون على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسرون على إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين، وقد خاطبه ربه جل جلاله بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وبقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان المسلمون يتحسرون على هؤلاء الكفار، فأنزل الله هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله تعالى: عليكم أنفسكم، معناها: إلزموا إصلاح أنفسكم. هذه منصوبة على الإغراء: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيها الإخوة الكرام، قيل لابن عمر رضي الله عنهما: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله تعالى ذكره يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب. ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم. قول الله عز وجل: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، معناها: لا يضركم الضلال إذا كنتم مهتدين. ومعلوم أن من الاهتداء أو من أنواع الاهتداء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب طاقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلى الله مرجعكم، إلى الله لا إلى أحد سواه مرجعكم، رجوعكم يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم جل جلاله بما كنتم عليه من أعمال الهداية والضلال. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية معناها الإجمالي: يا أيها الذين آمنوا إلزموا إصلاح أنفسكم واعملوا على خلاصها من عذاب الله، وانظروا فيما يقربها من ربها، ولا يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق إن أنتم اهتديتم وآمنتم بربكم. هذا في الزمان الذي لا يسمع فيه لأمر آمر ولا لنهي ناهٍ. ويدل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، فإن من بعدكم أياما الصبر للمتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه كأجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله كأجر 50 عاملا منهم، يعني ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق لسانه بغير ما أراد. هو عليه الصلاة والسلام يقول للصابر منهم يومئذ أجر 50 منكم أيها الصحابة، فقالوا أجر 50 عاملا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا، كأجر 50 عاملا منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال أبو بكر رضي الله عنه والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فلا يسومنكم سوء العذاب ثم ليدعوا الله خياركم فلا يستجيب لهم. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه والظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم منه بعقاب. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية إما أن تحمل على الزمان الذي لا يستمع فيه لأمر ولا نهي، وليس هو زماننا والحمد لله، فما زال المسلمون بخير، كثير من العصاة والغافلين والضالين إذا وجد من يذكره بالله تذكر، أليس كذلك؟ أو أن الآية تحمل على ما بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أنت وجدت إنسانا على خطأ أو مجموعة من الناس يتناقشون في أمر ما فنصحتهم وأمرتهم ونهيتهم، لكن وجدت منهم إعجابا بآرائهم وإيثارا لأهوائهم، في هذه الحالة يجوز لك أن تستدل بقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيها الإخوة الكرام، أخرج نعيم بن حماد في الفتن وابن جرير والبيهقي في الشعب عن أبي العالية قال كانوا عند عبد الله بن مسعود فوقع بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، يعني حصل خلاف بين رجلين حتى قام كل منهما وأمسك بصاحبه. قال رجل من جلساء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه عليك نفسك، فإن الله تعالى يقول عليكم أنفسكم، هذا هو الفهم الخاطئ، عليك نفسك يعني خلي الاثنين ديل يتشاكلوا يتداققوا ويتكاتلوا ولربما يسفك أحدهما دم الآخر، عليك نفسك معنى فسدت الأرض. لو أن كل إنسان قال علي نفسي ودعني من الناس تفسد الأرض. هذا الرجل يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والآخر يقول له عليك نفسك. فقال ابن مسعود مه، قال لهذا الرجل مه، يعني كف عن هذا الكلام، لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن القرآن أنزل حين أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، قصص الغابرين، ومنه ما وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي يقع تأويلهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين، كما في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، هذه ما حصلت إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة، يعني هناك أشراط الساعة وعلاماتها، ومنه آي يقع تأويلهن عند الحساب يوم القيامة، ما ذكر من أمر الجنة والنار، فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا فلم يذق بعضكم بأس بعض فمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فكل امرئ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة لا بد من التنبيه فيها على مسائل. أولاها، واجب على كل من الآمر والمأمور اتباع الحق المأمور به، واجب على من يأمر بالمعروف ومن يؤمر بالمعروف أن يتبع الحق الذي أمر الله عز وجل به، لأن القرآن دل على أن الذي يؤمر بالمعروف فلا ينتفع هو بمنزلة الحمار أجاركم الله. قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ودلت السنة على أن الآمر الذي لا يلتزم بما يأمر به هو أيضا كالحمار. الحديث الثابت في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم فيما يأمر به وعلم فيما ينهى عنه، لأنه إذا كان جاهلا فقد يأمر بمنكر وقد ينهى عن معروف. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم، بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا بد كذلك أن يصبر على أذى الناس، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثالثها: يشترط، وانتبهوا أيها الإخوان، يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ترك المعروف، ويشترط في جواز النهي عن المنكر ألا يؤدي إلى مفسدة أكبر من ارتكاب المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. فإن جزمت بعدم الفائدة، يعني أن الأمر بالمعروف في هذا الموضع ما عنده فائدة، أو النهي عن المنكر ما عنده فائدة، فلا تأمر ولا تنهى، لأن الله عز وجل قال: فذكر إن نفعت الذكرى. أما إذا كانت الذكرى ما تنفع فلا تذكر. رابعها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث حكم. الأولى: إقامة حجة الله على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الحكمة الثانية: رجاء النفع للمأمور، كما قال الله عز وجل: ولعلهم ينتهون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحكمة الثالثة: خروج الآمر والناهي من عهدة التكليف. خامس هذه المسائل: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر، كما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. قال العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله: واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث، يعني السلطان يرتكب منكرا أو منكرات، أو يترك معروفا واحدا أو أنواعا من المعروف. أحوال الرعية معه ثلاثة: الأولى أن يقدر على نصحه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول. فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم، ويجب أن يكون نصحه للسلطان بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة، لأن السلطان غشوم. السلطان الذي في يده القوة لو لم تستعمل معه الحكمة والموعظة الحسنة فقد يغضب، وإذا غضب فسيكون شر عظيم. الثاني، الحالة الثانية، ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، ولأن نصيحته ستؤدي إلى منكر أعظم، كما حصل في بعض البلاد. يعني قد يقوم بعض أئمة الجمعة فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فتغلق المساجد وتمنع صلاة الجمعة، نسأل الله العافية. وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وذلك أضعف الإيمان. الحالة الثالثة، أن بعض الرعية قد يكون راضياً بالمنكر الذي يفعله السلطان متابعاً له عليه، فهذا شريكه في الإثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي تابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: ما أنهم ما منعوكم من الصلاة فلا تقاتلوهم. رواه مسلم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون.